تشير إلى الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. إيران وعمان تبحثان تطوير علاقتهما، ومسقط تصف سياسة طهران بالحكيمة والإيجابية. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تنفيذ مناورة قرب حدود شمال القطاع. حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تعتبر توسيع الاستيطان بالضفة الغربية على رأس أولوياتها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقات بين طهران ومسقط ماضية للأمام في مختلف المجالات. وقال عبداللهيان في لقاء مع وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بمسقط أنه تم إبرام اتفاقيات تجارية جيدة بين البلدين، معتبرا الإرهاب والمخدرات في أفغانستان تهديدا مشتركا للبلدين ودول المنطقة. وبدوره اعتبر البوسعيدي سياسة إيران بأنها حكيمة وإيجابية وتخدم مصالح الجميع لترسيخ مبادئ الأمن والسلام في المنطقة. وكان عبداللهيان التقى سلطان عمان وسلمه رسالة من الرئيس الإيراني، فيما أعرب السلطان هيثم عن أمله بزيارة طهران قريبا لتنمية علاقات البلدين. اعتبر متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إيران مصدر إلهام للدول الأخرى المحبة للحرية بالمنطقة وتعمل على إحباط المخططات الأمريكية. وقال العميد شريف أن مناورات القوات البرية لحرس الثورة في منطقة أرس شمالي إيران كانت رسالة واضحة بعدم التسامح في حالة حدوث أي تغييرات جغرافية في حدود دول المنطقة. واعتبر استهداف مقرات الجماعات الإرهابية التي تتخذ من أقليم كردستان العراق مقرا لها نموذجا واضحا لاقتدار إيران. وقال إن الجمهورية الإسلامية أنهت هيمنة أمريكا على مقدرات البلاد وقادرة على إنزال الدرون الأمريكية بالاعتماد على قدراتها الذاتية. نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية، مؤكدة أن تصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب إيران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر. ولفت إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي ثم أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، مضيفا أن الجانب الأمريكي هو الذي نأى بنفسه بسبب تطوراته الداخلية بما في ذلك الانتخابات عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن بلاده ماضية في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار، وخلال زيارته لعدد من الكنائس في الموصل والتي تعرضت للدمار بفترة الإرهاب الداعشي، قال الرئيس العراقي أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة. ميدانيا أعلنت خلية الإعلام الأمني أن طائرات عراقية مقاتلة استهدفت وكرين لجماعة داعش في محافظة ديالو وبداخلهما 10 إرهابيين، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، مؤكدا أن القطاعات الأمنية ستواصل ملاحقة الإرهابيين في أرجاء العراق. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الأربعاء قتل 10 إرهابيين خلال عملية تدمير وكرين للعصابات الإرهابية في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالة بضربات طائرات F-16 العراقية. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت تدمير 6 أنفاق عميقة وكبيرة المساحة لداعش الإرهابي في قرية المتياهة بقضاء الحضر بمحافظة نينوى. وإلى غرب العراق أطاحت الأجهزة الأمنية بعد أن نصبت كمينا بأبرز تاجرين للأسلحة بعملية أمنية في منطقة قضاء الحبانية شرقي مدينة مدينة الرمادي. على صعيد ثاني، يستعد العراقيون لاستذكار الجريمة الأمريكية بالمناسبة السنوية الثالثة لجريمة المطار، حيث استهدفت القوات الأمريكية الشهيدين للحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من زملائهما، وأزدل الستار عن موقع جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد، والذي اكتسى بحلة جديدة وجرى عرض بقايا العجلتين اللتين استهدفتا من قبل طائرات الغدر الأمريكية في فجر الثالث من كانون الثاني عام 2020 وأدت إلى ارتقاء قادة النصر. إلى ذلك، أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد خلال زيارته كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها اليوم الأربعاء أن العراق ماض في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار، وتجول الرئيس في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعش المجرم، مؤكدا أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة. على صعيد ديصل، اتهم القيادي في تحالف الفتح حذي عبد الهادي أمريكا بعرقلة ثلاث محاولات عراقية لشراء منظومة S-400 الروسية، وقال عبد الهادي إن أمريكا تعتمد أجندة واضحة تمنع نشوء جيش قوي من خلال إحباط أي محاولة لاقتناء المنظومات الحديثة في كل المجالات القتالية ومنها الدفاع الجوي الذي يشكل هرم الحصانة الأمنية لكل دولة. وأضاف أن أمريكا عرقلت ثلاث محاولات عراقية جادة لشراء منظومة S-400 الروسية باعتبارها الأفضل على المستوى العالمي وأسعارها مناسبة، لافتا إلى أن أدوات واشنطن كثيرة في المشهد العراقي وهي تحاول من خلالها منع أي مساعي في إطار اقتناء الأسلحة الحديثة. ليس غريبا على العراقيين أن تمنع أمريكا تقوية جيشهم وتسليحه، لأنها تعرف أن قوة العراق لا تسرها ولا تسر أصدقائها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اعتبر أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح استهداف سوريا هجوما على محور المقاومة كله، مؤكدا أن الوقوف إلى جانبها هو حماية للمقاومة ولفلسطين وللأمة ضد المخططات الأمريكية الصهيونية. وقال صالح في الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا إن ما يسمى بقانون قيصر الأمريكي يستند إلى جملة أكاذيب وادعاءات مفبركة في سياق الحرب الفاشلة ضد الشعب السوري والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة، ودعا المجتمع الدولي للعمل على رفع كل أشكال الإجراءات الأحادية اللامشروعة بحق سوريا. أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مساء اليوم تنفيذها مناورة الركن الشديد الثلاثة قرب حدود شمال القطاع بمشاركة نخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وقالت الغرفة المشتركة في بيان أن المناورة العسكرية تأتي لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان. وأضاف البيان أن هذه المناورة هي تتويج لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة. أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها، وأصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة الجديدة، كان أولها توسيع الاستيطان في جميع أنحاء فلسطين المحتلة. إلى ذلك، صادق الكنيسة على ما يعرف بقانون بنغفير حول تغيير المسؤولية على شرطة الاحتلال، والذي يهدف لمنع الأخيرة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب. قال مزارعون أمريكيون أن الجفاف ونقص سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية أدى إلى صعوبة في عام 2022، محذرين من أن العام المقبل قد يكون أسوأ من ذلك. وأكد المزارعون أن العام المقبل قد يواجه نقصا حادا بالغذاء وارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط التضخم والجفاف وارتفاع أسعار الفائدة. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل، تفوقت أسعار المواد الغذائية على التضخم الإجمالي في العام الجاري، حيث أظهرت إحصائية في شهر نوفمبر زيادة في الأسعار بنسبة أكثر من 10% مقارنة بالعام الماضي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران وعمان تبحثان تطوير علاقاتهما، ومسقط تصف سياسة طهران بالحكيمة والإيجابية. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تنفيذ مناورة قرب حدود شمال القطاع. حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تعتبر توسيع الاستيطان بالضفة الغربية على رأس أولوياتها. شكرا وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مدين.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أهلا بكم في هذا البرنامج والذي يأتيكم أسبوعيا يومي الأربعاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات داخليا وأقليميا ودوليا. في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند التهديدات الجديدة التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني أفيف كوخافي بمهاجمة إيران. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: تهديدات كوخافي ضد إيران وماذا بعد؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما يمكنكم المساهمة مستمعين الكرام عبر التواصل عبر تطبيق الواتساب، الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة نستقبلها برحابة صدر وعلى رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. منذ سنوات لم يعد الكيان الإسرائيلي صامتا كما في السابق، عندما كانت طائراته وصواريخه تتحدث بدلا عنه بلغتها الخاصة على الأرض، فقد أضحى لا يهدد فحسب، بل أصبح من كثرة تهديداته عنوانا للثرثرة، وثرثرته هذه باتت مادة للسخرية والتندر حتى في إعلامه وصحافته. وآخر حفلات الثرثرة لزعماء الكيان الإسرائيلي كان عارفها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الذي قال في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب ونقلته صحيفة جيروزاليم بوست، أن مستوى الاستعداد لعملية في إيران قد تحسن بشكل كبير. وسأقول أكثر من ذلك، سيكون الجيش الإسرائيلي جاهزا لليوم الذي يتم فيه إصدار أمر بالعمل ضد البرنامج النووي، وسينجز المهمة التي يتم تكليفه بها. هذه العبارات مستمعينا مستمعاتنا وهذه الكلمات، حيث يقول أفيف كوخافي: ترى ما الذي حصل لإسرائيل التي اعتادت تجنب الإعلان عن مسؤوليتها إزاء ما تنفذه من هجمات، أن تثرثر بهذا الشكل البائس وتتحدث ومنذ أكثر من عقد عن نيتها شن هجمات على إيران وعن إجرائها مناورات مع أمريكا والغرب استعدادا للهجوم على إيران، بل إنها باتت تتحدث عن مواعيد تقريبية لهذا الهجوم. الذي حصل هو أن إيران جعلت من طائرات وصواريخها الكيان المؤقت يلوذ بالصمت ويبلع لسانه الطويل، وجعل في المقابل زعماءه يثرثرون. إيران جعلت إسرائيل الغاصبة تعرف لأول مرة حجمها الحقيقي، وأنه لم تعد بمقدورها اتكالا على أمريكا والغرب أن تهاجم وتعتدي دون رادع وأن تبدأ الحروب وتنهيها بإرادتها هي فقط، فهذا الزمن قد حذفته إيران من تاريخ إسرائيل وإلى الأبد. طبعا إسرائيل المحتلة تعترف من خلال هذه الثرثرة بعجزها وعجز حلفائها على مهاجمة إيران، فالجميع بات يعلم أن مهاجمة إيران تعني أن على الغرب أن يقيم المآتم على روح الكيان المزيف الذي زرعه في قلب العالم الإسلامي منذ أكثر من 70 عاما. إذن سنكون إن شاء الله بانتظار تواصلكم مستمعين الأكارم ومساهماتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج حول تهديدات كخافي ضد إيران وماذا بعد. وآخر ثرثرات زعماء الكيان الصهيوني كان لرئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كخافي، ما الذي حصل طبعا لإسرائيل الغاصبة التي اعتادت تجنب الإعلان عن مسؤوليتها إزاء ما تنفذه من هجمات أن تثرثر بهذا الشكل البائس؟ تتحدث إسرائيل المحتلة ومنذ أكثر من عقد من الزمن عن نيتها شن هجمات على إيران، وباتت تتحدث عن مواعيد تقريبية لهذا الهجوم. هل يمكن أن نتوقع ذلك؟ هل سيجرؤ الصهاينة على ارتكاب حماقة ضد إيران؟ ماذا نفهم من إجراء مناورات بين الكيان الصهيوني وكل من أمريكا والغرب بدعوى الاستعداد للهجوم على إيران؟ هل ستمنح أمريكا والغرب سيمنحون الضوء الأخضر لهذا الكيان أم لا؟ هذا ما سنشاهده أو سنستمع إليه في عنوان حديثنا ولقائنا هذا، إلى جانب حقيقة رغم أن الجميع يعلم أن إسرائيل المحتلة تعترف من خلال هذه الثرثرة بعجزها وعجز حلفائها على مهاجمة إيران، كيف يمكن التوقع عن طبيعة رد فعل إيران إذا ارتكبت طبعا ارتكب الجانب الصهيوني أو العدو عدوانا وحماقة ضدها، كيف سيكون رد إيران؟ وهل يمكن الاعتقاد أن هناك صلة بين هذه التهديدات الإسرائيلية الجوفاء ضد الجمهورية الإسلامية وبين المشهد الداخلي الإسرائيلي المأزوم الذي ينذر بالتفكك في أي لحظة حسب الوضع الداخلي الذي نشاهده ونستمع إليه في هذا الكيان الغاصب؟ شكري وتحياتي وتقديري لكل الأحب الذين يتواصلون معنا. ومعالي تقول يسرني أن أستمع إلى برنامجكم هذا وتحت هذا العنوان. والأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا ويقول: أصدقائي في إذاعة طهران السلام عليكم ورحمة الله. قال كخافي في ختام الاجتماعات مستشارية الأمن القومي هو رئيس الهيئة الأركان المشتركة للكيان الصهيوني أن الوقت حاسم ونحن في مرحلة زمنية حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران وحلفائها في المنطقة. شكرا جزيلا يا عبد الله من السنغال، بارك الله بك. الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا ويقول: هذه هي القوة التي كنا نتمناها أن تصل إليها البلدان الإسلامية لكي تواجه الكيان المحتل الصهيوني وجها لوجه، فعبر الصواريخ التي هم كانوا يبعثونها إلينا والاغتيالات والهجمات والاعتداءات التي كنا تعودنا عليها من جانب الكيان الصهيوني، لكن هذه هي المرة الكيان الصهيوني يحسب ألف حساب لكل عملية ولكل كلام يتحدثون فيه، لأنهم رأوا القدرة الحقيقية لمحور المقاومة كيف أنهم يستطيعون الوقوف أمامهم. هم لا يستطيعون الوقوف أمام غزة الصغيرة بحجمها ولكن الكبيرة بعزمها، وكذلك العالم رأى أن كيف أنصار اليمن استطاعوا أن يقفوا أمام هذا العدوان الذي جانب منه يكون صهيوني والكل يعلم بذلك طبعا حسب التقارير التي وصلت، ولكن هم اليوم يقولون هكذا ويهددون الجمهورية الإسلامية في إيران، فأكيد يد إيران لم تكن مشدودة ويدها مفتوحة، وقد أعلن ذلك مرارا وتكرارا على لسان قيادات إيران الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمتنا الإسلامية ويخلصنا من هذه الغدة السرطانية بالقريب العاجل. شكرا جزيلا أبو مرتضى لهذه الرسالة من مدينة قم المقدسة. أبو محمد من العاصمة طهران أيضا يكتب لنا ويقول: الهزائم المتتالية التي تلقاها الكيان الصهيوني في جبهات عدة من محور المقاومة هو الذي أدى لكي يتحدثون ويزعمون بأنهم يستطيعون الوقوف أمام محور المقاومة، ولكنهم يعلمون أنهم ضعفاء وبيتهم أوهن من بيت العنكبوت، وهذه القوة هي بفضل دماء الشهداء وقياداتنا التي نمر في هذه الأيام في ذكرى استشهادهم ونفتخر طبعا بهم. هم زعموا أنهم اغتالوا قائدا أو قائدين من قيادات أمتنا الإسلامية ومحور المقاومة، ولكن الكل أصبح أصبح الآن يفكر بمدرسة الشهيد قاسم سليماني وبمكتب الشهيد أبو مهدي المهندس، وهم يريدون إزالة هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة الإسلامية. بارك الله بك أخي أبو محمد، مشكور جزيل الشكر على تواصلك مع أثير إذاعتنا وهذه الرسالة التي بعثتها إلينا، وشكري وتقديري للأحبة جميعا الذين يبعثون إلينا برسائل في تطبيق الواتساب. نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود لحضراتكم إن شاء الله بعد قليل.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
عبر حدث وحوار نحييكم السماعين الكرام. ومن جديد نقول لكم أن عنوان حديثنا في هذا البرنامج تهديدات كخافي ضد إيران، وماذا بعد التهديدات التي جاءت من قبل رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في الكلمة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وأشار إلى أن علينا الوقوف أمام مد إيران العسكري أو الأيادي الإيرانية التي تمتد إلى القارة الإفريقية. فينبئ هذا الأمر أو ينبئ هذا الأمر بخوف حقيقة القيادة في الكيان الصهيوني، أنهم يخافون حقيقة هذه القدرة المتنامية للجمهورية الإسلامية في إيران وقدرتها العسكرية. يقول أذرع إيران العسكرية تمتد إلى أفريقيا، في كوخافي يقول، ويا لا يمكننا الحديث عن إيران النووية فقط، فالتحدي الذي تشكله الجمهورية الإسلامية لنا منذ عقدين يفوق برنامجها النووي. علينا النظر إلى إيران بنظرة أوسع من حدودها الجغرافية، فهي تملك أذرع عسكرية تمتد إلى معظم دول المنطقة بل إلى القارة الإفريقية. طيب، لينتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الخبير الاستراتيجي من لبنان الدكتور نسيب حطيط، انضم إلينا مشكورا دكتور نسيب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله. أنا أشكر لكم لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا اللقاء. دكتور، آخر ثرثرات زعماء الكيان الصهيوني كان لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، برأيك ما الذي حصل لإسرائيل الغاصبة التي اعتادت تجنب الإعلان عن مسؤوليتها إزاء ما تنفذه من هجمات أن تثرثر بهذا الشكل البائس وتهدد إيران؟
يعني ما أقول عنه أنه ثرثرة إسرائيلية استثنائية هي لأمرين، أمر داخلي وأمر خارجي. الأمر الداخلي، نحن نعرف أن هناك صراع على السلطة في الكيان الصهيوني، وعادة الكيان الصهيوني المسؤول في الكيان الصهيوني حتى يربح المعركة السياسية يجب أن يقوم بعمل إرهابي خارج حدود فلسطين المحتلة أو داخل فلسطين المحتلة في غزة أو في الضفة الغربية. ومن ضمن ما يسمى الإكسسوارات الانتخابية الصهيونية لابد من القيام بعمل إرهابي أو تبني عمل إرهابي حتى يكون ضمن البطاقة الشخصية لهذا السياسي لتأهيله سياسيا برئاسة الحكومة أو منظم وزاري أن يكون إرهابيا. أما الأمر الثاني الخارجي، بحيث أنها لخلفاء إسرائيل المعلنين أو المستترين وخاصة في الدول العربية والذين يعاتبون الكيان الصهيوني أنه مقابل التطبيع معهم ومقابل فتح السفارات ومقابل فتح الأسواق الاقتصادية والاستثمارية، فإن العدو الإسرائيلي لم يبادلهم بما وعده به بما وعدهم به، وهو أن يشن ضربة ضد المفاعلات النووية الإيرانية أو القيام باضطرابات داخلية كما حدث في الشهرين الماضيين. وبالتالي هو رسالة تحت عنوان تسديد حساب لهؤلاء الحلفاء ب لأننا لسنا صامتين وأننا نقوم بالأشياء التي وعدناكم بها، والآن نحن نعلن عن جزء منها، سواء كان هذا الإعلان صحيحا أو غير صحيح، فإنه يستثمر سياسيا عند العرب خاصة وبعض دول الخليج في هذا المضمار، وبالتالي هو يقول أنه في هذه اللحظة يستطيع التبني لأن الجمهورية الإسلامية الآن وحلفائها ليسوا بواقع الرد المباشر على الكيان الإسرائيلي لاعتبارات عدة، وبالتالي هو يأمن هذا الرد المباشر. يمكن أن يكون هناك ردود أمنية ويمكن أنها حصلت أيضا، لكن ليس هناك من رد مباشر، وبالتالي هذه الثرثرة أو الدعاية السياسية يقبض ثمنها داخليا وخارجيا.
نعم. طيب، تتحدث إسرائيل المحتلة ومنذ أكثر من عقد من الزمن عن نيتها شن هجمات على إيران، يعني باتت تتحدث حتى عن مواعيد تقريبية لهذا الهجوم، هل تتوقع دكتور ذلك؟ هل سيجرأ الصهاينة على ارتكاب حماقة ضد إيران؟
أولا لابد أن يعني نوضح ونلفت الانتباه أن هوية ونفسية هذا الكيان الغاصب تقوم على الاعتداء والإرهاب، وبالتالي بقاء ضمان بقائه هي على مستوى الإرهاب، هو يتنفس إرهابا ويتنفس اعتداءا وعدوانا منذ قيامه سواء في الداخل الفلسطيني أو في خارج فلسطين، وبالتالي يجب أن لا نغيب أنه يمكن أن يقتنص فرصة ما أو لحظة ما بقيامه بهذه الضربة، وهو يعد العدة ومع الأمريكيين، والآن هناك طرف ثالث يجب أن لا نغيبه والطرف العربي الخليجي المتعدد الجنسيات، صح، الذي على الأقل إن لم يشارك فهو يسهل، وإن لم يسهل فهو يغطي أو يرضى عمليا. وبالتالي يجب أخذ هذه التهديدات، صحيح أنها تأخرت في التنفيذ، ليست التأخير في التنفيذ لأن إسرائيل لا تريد، وإنما هي عاجزة أو على الأقل تخاف العواقب، وفي اللحظة التي ترى فيها إسرائيل أنها قادرة على القصف وأن الرد لن يكون قاسيا عليها يمكن أن تبادر، وبالتالي وجوب الحذر والاستعداد، وكما تهيئ إسرائيل لقصف إيران أو المفاعلات النووية، أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أيضا تهيئ نفسها أنه في حال ارتكاب إسرائيل لهذه الحماقة فلن يتأخر الرد أيضا بأن يكون على مستوى المفاعل النووي، أن يكون هناك قصف لمفاعل ديمونا، يعني مفاعل مقابل مفاعل، لأن الخوف الإسرائيلي ولأن الجغرافيا الفلسطينية حيث يقيم الكيان لا تستطيع حماية نفسها من في حال تدمير مفاعل ديمونا، عكس الجغرافيا الإيرانية التي يمكن أن تستوعب أي ضربة، بينما في الكيان الغاصب لا يمكن استيعاب ضربة ديمونا، وبالتالي فإن الخسائر ستكون أكبر بكثير. يمكن أن هذه الالتفاتة أو هذه الحسابات يمكن أنها تؤخر حتى اللحظة مسألة العدوان على إيران، ولكن عندما تستطيع إسرائيل وحلفائها الأمريكيين والعرب من القيام بهذه الضربة أعتقد أنها لن تتأخر.
طيب، ماذا نفهم من إجراء مناورات بين الكيان الصهيوني وكل من أمريكا والغرب، طبعا بدعوى الاستعداد للهجوم على إيران؟ برأيك هل ستمنح أمريكا والغرب الضوء الأخضر لهذا الكيان لشن عدوان على إيران؟
يعني حتى كلمة أعطاء ضوء أخضر لإسرائيل يمكن أنها غير دقيقة، أنا أعتقد أنه في حال إسرائيل كلفت بالقيام بهذه الضربة فإن هذه الضربة هي ضربة مشتركة أمريكية غربية عربية إسرائيلية، يمكن أن التنفيذ سيكون بطائرات إسرائيلية أو على الأقل يلصق عليها العلم الإسرائيلي، لكن الضربة هي ضربة مشتركة من كل أعداء إيران والذين أعربوا عن أنفسهم وهم معروفون، وبالتالي هذه الضربة في حال يريدون أن يكون هناك ضربة على مستوى استراتيجي لضرب قيادة محور المقاومة الذي يتمثل بالجمهورية الإسلامية، وعلى الأقل ضرب حليف استراتيجي لروسيا في معركتها الآن العالمية، ليس ضد أوكرانيا وإنما في معركتها العالمية، وظهير أساسي للعراق ولسوريا وللبنان وفلسطين، أعتقد أنهم لن يتأخروا. ولكن كما قلت أن الذي جعلهم يتأخرون طوال هذه الفترة ويتحملون ما يسمى الشغب الإيراني، الشغب الإيراني الإيجابي، هو خوفهم من الردود وليس تحت عنوان محافظة على السلم العالمي.
طيب هذا الخوف الذي تتحدث عنه، يعني رغم أن الجميع يعلم أن إسرائيل المحتلة تعترف من خلال هذه الثرثرة بعجزها وعجز حلفائها على مهاجمة إيران، لكن كيف سيكون طبيعة رد فعل إيران فيما إذا ارتكب الجانب المقابل عدوانا وحماقة ضدنا؟
أعتقد أنه لابد من يعني لفت الانتباه أن ما جرى في داخل الجمهورية الإسلامية منذ شهرين من اضطرابات داخلية، وكانت اليد الخارجية أساس في هذا الموضوع دون إغفال الموضوع الداخلي الطبيعي، لكن لو نجحت هذه الاضطرابات الداخلية ولم تستطع الحكومة والأجهزة المعنية استيعاب هذا الحراك السلبي، أعتقد أن ما جرى في إيران كان مقدمة للبدء بالضربات الإسرائيلية أو المتعددة الجنسيات، وبالتالي الداخل الإيراني سيكون متلازما مع الضربة الخارجية. كلما كان الداخل الإيراني متماسكا وفي قبضة الحكومة وهناك وحدة بين الشعب والجيش والحرس والقيادة، أعتقد أن الضربة ستؤجل. التمهيد للضربة الخارجية سيكون إسقاط أو بلبلة الساحة الداخلية وتشتيتها بشكل أساسي.
نعم. وسؤالي الأخير أيضا لك دكتور، أشرت في كلامك في بداية كلامك حول الصراع على السلطة والأمر الداخلي، يعني كيف يمكن ربط هذه التهديدات الإسرائيلية الجوفاء ضد الجمهورية الإسلامية وبين المشهد الداخلي الإسرائيلي المأزوم؟ نريد تسليط الضوء أكثر عليه. يعني
تاريخيا في إسرائيل كان هناك حزبان، حزب العمل والليكود، كانت جسر العبور إلى الإمساك بالسلطة وبرئاسة الحكومة هو شن حرب على العرب أو شن عدوان سميه نموذجي ضد القيادات الفلسطينية أو القيادات في لبنان وغيرها. هذا تاريخ السياسة الإسرائيلية الداخلية. وحتى مسألة الانسحاب من لبنان كان جزء من الصراع على السلطة في إسرائيل. الانسحاب من غزة كان جزء من الصراع على السلطة في إسرائيل، وبالتالي الانسحاب أو الاحتلال أو القصف هو جزء من العملية السياسية الإسرائيلية، والكل يريد أن يصبح رئيسا للوزراء في إسرائيل. ونحن نعرف أن أكثر رؤساء الوزراء في إسرائيل كانوا من المؤسسة العسكرية، ويريدون المؤسسة العسكرية أصبحت جزء من مدرسة إعداد رؤساء الوزراء، إلا بعض النماذج يعني الاستثنائية مثل نتنياهو أو غيره. وبالتالي هذا الصراع على السلطة يمكن أن يؤدي أن يرتكب أحدهم حماقة ليصل لرئاسة الوزراء أو لإعادة تثبيته رئيسا للوزراء.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا من لبنان، بارك الله بكم وشكرا على هذا الحضور الطيب، حياكم.
أهلا بكم.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا الفاضل في برنامجنا هذا حدث وحوار، لازلتم تتابعونه وشيء فشيء نصل إلى نهاية برنامجنا. شكري وتقديري وتحياتي لكم جميعا حيث تواصلتم معنا عبر أثيرنا وتابعتم هذا البرنامج. كان معنا الدكتور نصيب حتيط الخبير الاستراتيجي من لبنان الذي أشار إلى أن الوجهان الذي سيستفيد منه طبعا أو اللذان يستفيد منه الكيان الصهيوني في تهديداته ضد الجمهور الإسلامي هو أمر داخلي، فصراع على السلطة والممر للحصول على السلطة في الكيان تاريخيا كان هذا الأمر هو ضرب وإيجاد ضربة ضد العالم الإسلامي ومحور المقاومة. حتى مسألة الانسحاب الذي رأيناها في الكيان من غزة من لبنان كان جزء من الصراع على السلطة داخل إسرائيل، قال إن الانسحاب والقصف هو جزء من العمل السياسي في الكيان المحتل، وإلى جانبه هو شن هجوم ضد إيران ضرب المفاعل النووية، البعد الخارجي لهم وشن ضوضاء وأعمال شغب داخل إيران، الوعود التي وعدوها هم لحلفائهم في الدول العربية المطبعة لهم كما وعدتهم بهذا الأمر. لكن الضربة التي ارتكبوا طبعا هذه هي الحماقة لا تكون فقط كما أشار الدكتور نصيب حتيط بضوء أخضر لإسرائيل، إنها ضربة مشتركة من قبل أعداء إيران ضد محور المقاومة تشترك فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأغربية كذلك لكي يضربوا إيران. ولكن كل ما يكون لو كان هناك وحدة بين القيادة والشعب فهذه الضربة ستؤجل، إنهم يريدون خلق هذه الضوضاء وخلق هذه الأمور، والذي جعلهم يتأخرون خلال ضربتهم هو هذا الأمر وليس بالقدرة والقوة التي فقط كانت ممانعة لهم، لا، وحدة الشعب، تماسك الشعب مع قيادته في الجمهورية الإسلامية في إيران في محور المقاومة هو الذي أدى إلى هذه الهزائم التي نحن نشاهدها للكيان المحتل، وهو الذي تأخر حقيقة كثيرا وانهزم في ملفات عدة خلال هذه السنوات. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكون عون لنا ولكافة البلدان الإسلامية ولمحور المقاومة كذلك أمام أعدائنا، والنصر إن شاء الله أمامهم دائما وأبدا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر استدعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تصبح بالله قوي. أصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران عربية أسبوعيا، ويتناول التعامل المزدوج للقوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة مع القوانين والقواعد الدولية، وأيضا مع القوانين التي هم يشرعنونها لا سيما الحظر، حيث أثبتت واشنطن رغم فرضها للحظر النفطي على فنزويلا بأنها تجري وراء مصالحها غير آبهة بمصالح الدول الأخرى، وتحب وترضى لنفسها ما لا ترضاه للآخرين، حيث ألغت واشنطن قسما من الحظر النفطي المفروض على فنزويلا والذي يضمن حصولها وشراءها النفط من هذا البلد. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تنتهك حظرها النفطي على فنزويلا. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، بعد أزمة الطاقة في الولايات المتحدة، سمحت وزارة الخزانة في هذا البلد لشركة شيفرون باستيراد النفط من فنزويلا، كما سمحت أمريكا لهذه الشركة باستئناف بعض أنشطتها في فنزويلا. وهكذا ثبت للجميع أن أمريكا لا تحب لغيرها ما تحبه لنفسها، وأنها تمشي وراء مصلحتها. نعم أعزائي الكرام، حقيقة الأمر برعاية الرئيس اليساري المكسيكي لوبيز أوبرادور، وبدعم الرئيس اليساري الكولومبي غوستافو بيترو، وبوساطة نرويجية، نجحت الحكومة والمعارضة في فنزويلا في التوصل لاتفاق اجتماعي واسع النطاق خلال المفاوضات الدائرة بينهما في المكسيك، تضمن تنظيم انتخابات رئاسية في العام 2024. وعلى الفور اغتنمت أمريكا الفرصة للخروج من مأزق أزمة الطاقة التي تعاني منها، ورحبت بالاتفاق وسمحت لشركة شيفرون الأمريكية النفطية باستئناف عملها في فنزويلا، وكذلك خففت بعض العقوبات التي تفرضها على الشعب الفنزويلي. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: أمريكا تنتهك حظرها النفطي على فنزويلا. أيها الأخوة والأخوات، الكثيرون اعتبروا الاتفاق انتصارا كبيرا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن أجبر أمريكا على الاعتراف به كرئيس شرعي للبلاد، وبعد تخليها عن دوميتها خوان غويدو الذي نصبته رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأيدت 60 دولة في العالم هذا التنصيب عقب الانتخابات التي جرت عام 2018 والتي فاز بها مادورو، إلا أن أمريكا رفضت نتائجها وقادت عدة محاولات انقلاب ضد مادورو، إلا أنها فشلت جميعها بسبب التفاف الشعب الفنزويلي حوله. البعض حاول التقليل من الانتصار الفنزويلي عبر القول أن تراجع أمريكا عن مواقفها السابقة إزاء فنزويلا هو تراجع تكتيكي لأنها مضطرة لذلك بسبب أزمة الطاقة التي يواجهها الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا وانقطاع امدادات الطاقة الروسية. ليس سرا أعزائي الكرام أن جميع قرارات أمريكا هي تكتيكية تحكمها المصالح الآنية، إلا أن تراجعها أمام فنزويلا لا يرتبط كليا بأزمة الطاقة وحاجة الغرب للنفط الفنزويلي، بل هناك أسباب أخرى أكبر تأثيرا وأعمق يحاول الإعلام الغربي والأمريكي تجاهلها، منها صمود ومقاومة الشعب الفنزويلي الذي تحتضن أرضه أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو صمود تحول إلى درس لباقي شعوب أمريكا اللاتينية الأخرى التي تحاول انعتاقه من أسر السياسة الأمريكية. مستمعين الأفاضل، هذا الدرس تجسد في نتائج الانتخابات التي شهدتها العديد من دول أمريكا اللاتينية في السنوات القليلة الماضية، حيث أوصلت الشعوب ولأول مرة شخصيات يسارية إلى الحكم كما حدث في المكسيك وكولومبيا، وهذا التغيير فتت الحزام الذي حاصرت به أمريكا فنزويلا عندما كانت كولومبيا مركزا نشطا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ولتجمع المناوئين لحكومة مادورو ولمرتزقة جندتهم أمريكا لتنفيذ انقلاب في فنزويلا بل وحتى غزوها. واليوم انقلب السحر على الساحر وأصبحت أمريكا دون حلفاء وفي حديقتها الخلفية، فاضطرت مرغمة أن تكف عن مواصلة سياستها العقيمة إزاء فنزويلا، وهي سياسة واجهت رفضا واسعا في أغلب دول أمريكا اللاتينية. ليس مهما الأسباب التي تقف وراء ترحيب أمريكا وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي بالاتفاق، بل المهم أن هذه الدول اعترفت بمادورو ونزعت الشرعية عن دوميتها غوايدو وخففت الحظر المفروض على الشعب الفنزويلي، الشعب الذي نزعت 60 دولة شرعيتها عن رئيسه مادورو، إلا أنه التف حوله ومنحه الشرعية الحقيقية، وهي شرعية لم تعصم مادورو من شرور أمريكا فحسب، بل وعصمت فنزويلا أيضا إنه شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنتهك حظرها النفطي على فنزويلا. حتى الملتقى، السلام عليكم.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب، كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقرب إلي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو
أخسر